فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. باب فضل الوضوء والصلاه عقب. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبه بن سعيد وعثمان بن محمد بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي، واللفظ لقتيبه. قال اسحاق: اخبرنا. وقال الاخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروه عن ابيه عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدنا بوضوء فتوضا. ثم الوضوء هو الماء الذي يتوضا به. ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء ويصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. فهذه أيضا من فضيلة الوضوء، وفيه إحداث الصلاة بعد الوضوء، لكن الظاهر هنا أن المقصود به الوضوء للصلاة المكتوبة، بقوله: إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. والظاهر أن هذا المقصود به الصلوات المكتوبات، وإلا فقد وردت أحاديث أخرى في بيان فضيلة الصلاة عموما بعد الوضوء. وأصرح حديث ذلك حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، فبما سبقتني أو فبما سبقتنا أو ما هو أرجع عمل عندك يا بلال، فإني سمعت خشخشة عليك في الجنة. قال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا، بهذا كان الصف، وبهذا كان المنزلة، وبهذا كانت هذه المنقبة لبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. قال: حدثناه أبو قريب، حدثنا أبو أسامة الحديث، وحدثنا زهير بن حرب وأبو قريب قال: حدثنا وقيع الحديث، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة: ويحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. أظن هنا إيه؟ صرح بأن هذه الصلاة هي صلاة الإيه؟ المكتوبة. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر
له ما بينه وبين الصلاة التي تليها.
قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهنى يبقى هذه فيها ديانة بيان الآية التي جعلت عثمان بن عفان يحدث الحديث. وما المقصود بقوله لولا آية في كتاب الله ما حدثتهم؟ لماذا لا يريد أن يحدثهم؟ خشية الاتكال في الوقوع في المحرمات أو الوقوع في المعاصي، لأنه هذا الفضل العظيم ربما يقع بعض الناس فيفهم خطأ أنه يباح له الوقوع في المعاصي، لأنه سيغفر له ما بين الصلاة والصلاة التي تليها. وهذه يعني فهم من لا علم عنده بالله ولا بأسمائه وصفاته. فللمؤمن إذا علم مثل هذه الأحاديث التي فيها باب الرجاء، من فعل كذا غفر له كذا، فإن هذا يزيله حبا في الله عز وجل، ويعلم مدى رحمة الله عز وجل بعباده، فيزداد حبا لربه سبحانه وتعالى، ويزداد بعدا عن غضبه وسخطه. ولذلك كان هذا ما عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولا يعلم أن واحدا منهم اتخذ مثل هذه المقولة ذريعة يتكئ عليها ليستبيح لنفسه معصية، أو يستهين بقدر الله عز وجل، بل لا يعلم من سيرتهم إلا للزيادة الطاعات والإقبال على فعل الخيرات وترك المنكرات. وأشعر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم بين يدي الله عز وجل حتى تورمت قدماه، فلما قيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لم تكن هذه سبب أن يتكاسل عن طاعة الله عز وجل، بل قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان ذلك سبب في زيادة طاعة لله سبحانه وتعالى. فأصحاب ابن عفان رضي الله تعالى عنه يبين هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لولا هذه الآية ما حدث الناس بها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. من يكمل الآية من معنى بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمثل هذا كان ذاك لأهل العلم أن لا يكتموا العلم عن الناس، لأنهم مأمورون بالتبليغ ومأمورون بالبيان، فإذا كتموا كانت هذه العقوبة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد: حدثني أبو الوليد، حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، حدثني أبي عن أبيه، حدثني أبي عن أبيه. ما يسمى هذا في اصطلاح أهل الحديث؟ يسمى إيه؟ مسلسل برواية الآباء بعضهم عن بعض، فهذا يروي عن أبيه وهذا يروي عن أبيه. قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور أي ماء لتطهر به، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الظهر كله. وهذه نفس الرواية المعنية لكن أفادت معاني أخرى، أن الروايات السابقة اقتصرت على ذكر الوضوء فقط، ولكن هذه الرواية زادت الإحسان في الصلاة أيضا، ليس إحسان الوضوء ثم الإهمال في الصلاة، لا تحسن الوضوء أن تأتي به على الوجه الأكمل كما كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوصل الماء إلى كل موضع من أعضاء الوضوء، فهذا هو إحسان الوضوء. وإن زدت في الغرة والتعجيل فهذا خير، لأنه كما إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا مخجلين من آثار الوضوء، قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يصل غرته فليفعل، فهذا كله من إحسان الوضوء. ثم إحسان الصلاة دم العبادة، قال فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها أو سجودها، يقول حتى إذا لم يسقط الحديث فيأتي بذكر البعض يغني عن الباب، فالمقصود إحسان القراءة فيها وإحسان الركوع وإحسان الاعتدال وإحسان السجود وإحسان الجزء بين السجدتين وإحسان التسبيحات والذكر، هذا كله لابد أن يحسن فيه. فكيف يحسن ذلك؟ أن يصلي صلاة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الاطمئنان، أما إذا صلى صلاة ليس فيها اطمئنان فإن الله لا يقبل صلاة العبد لا يقيم فيها ركوعه وسجوده، يعني يدور في يوم خاصة في الاعتدال والجزء بين السجدتين، الذي كثير من الناس يهمل هذين الركنين. وقد كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء كما قال أنس، كان إذا قال سمع الله لمن حمده يقف، لأن أنس لما قال الناس أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قال سمع الله لمن حمده يقف حتى يكون قائل قد نسي، وإذا قام بين السجدتين يجلس حتى يكون القائل قد نسي، لطول الجلوس وطول الاعتدال ايضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قراءته وركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، فقاربا، فهذا كله في احسان العباده. ثم ياتي بها باذكارها وقراءتها قراءه صحيحه، فيرتب القران ويخرج الخوف من مخارجها ويتدبر المعاني ويسبح تسبيحا حسنا في الركوع والسجود، حتى ان زاد الادعيه المأثوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كله من احسان الصلاه. ويحسن خشوعها، وهذا يحتاج منه الى مجاهده، لان الشيطان ياتي العبد في صلاته ويريد ان يصرفه عن صلاته او يضيع من صلاته. قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد، لان الشيطان يريد ان يختلس من الصلاه وينقص ثوابها، ولا تقتل من الصلاه الا ما عقل منه، فإن العبد ينصرف من صلاته وليس له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى بلغ إلا عشرها، فليس له من صلاته إلا ما عقل منه. فأما الخشوع أن تعقل ما تقرأ، تحضر الذكر، ويزيد على ذلك التدبر والتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، خاصة في الآيات المتكررة. قد استفاد الإنسان أصبحت كأنها روتين، قراءة سورة الفاتحة التي قسمها الله بينه وبين عبده، فإذا تدبر العبد جواب الله له وهو يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبد، إذا تدبر هذا المعنى يكفيه، أن الله عز وجل يجيب عن العبد ويقول حمدني عبد ويضيف إليه ثلاث مرات، حمدني عبدي مجد أثنى علي عبدي مجدني عبدي، ثلاث مرات يقول عبدي عبدي عبدي، لو تعمل ذلك بقلبه لطار طرحا، لأن الله عز وجل يضيفه إليه. يتدبر هذه المعاني، يتدبر حال الركوع والتذلل بين يدي الله عز وجل، ويتدبر حال السجود وتعطيل وجهه بالقرآن لله سبحانه وتعالى، فمثل هذا حري أن يغفر الله له الذنوب. قال إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وهذا ما ذهب إليه أهل العلم. الأحاديث الواردة في تفسير الذنوب كقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم على ما لا ترشد كبائر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا لم يكن ما لا ترشد كبائر، فهل تغفر الكبائر أيضا؟ نقول لا، بشرط التوبة، لكن إذا لم يتوب فهذا تناقض، يعني ما زال مقيم على الذنب، الذنوب التي تغفر الذنوب التي انتهى منها العبد، لكن ما زال على ذنبه فكيف يغفر له وهو قائم عليه؟ إذا التقييم هنا أن هذه الذنوب كلها تغفر بالتوبة، وأما الشرائع فينفعنا الله عز وجل بعفوه ورحمته بمثل هذه المكفرات. قال ما لم يؤت كبيرة، ليه؟ لأن الكبيرة كما قلنا يلزمها التوبة، والتوبة الندم، التوبة الندم، وهذه أشد ما في التوبة، لأن بعض الناس يستهين إلى عام يلزمه أن يتوب، قد لا تجد التوبة، قد صرفت لقلبك أن يتوب فلا تستطيع التوبة. عقوبة استهانتك بنهي الله عز وجل، فإنه يجب على العبد أن يعظم الأوامر والنواهي، لأن في ذلك تعظيم للآمر النام كما تعلم. فمثل هذا إذا وقع في الذنب يجد باب الندم قريب منه، أما الذي يستهين يبحث عن الندم فلا يكاد يجده، والندم خرقة يجدها العبد في قلبه، ليس هو تنسك ولا أن يحاول أن يغرجر العين رياء وسمعة، ولا أن يتخشع أو نحو ذلك أو يتنامر، إن لم يكن هذا في قلبه فالتوبة ما زالت، لم يجد الندم في قلبي فالتوبة ما زالت مجهولة ضعيفة، وليس التوبة خالصة، التوبة أساسها الندم. مثال ذلك، مثال من نصحه بعض الناس ألا يسير مثلا في هذا الطريق لأنه طريق مخوف فيسير فيه ويترك هذه النواهي ولا يعبر بها. فإذا به يجد نفسه أثناء الطريق في شيء مخوف مرعب يخرج عليه مثلا أفاعي أو أسود، فعندئذ يستشعر في الكلام الماضي الذي كان يقوله الناس فيجد في قلبه فرقة أنه لم يستجب لكلام الناصحين ويحاول التخلص والرجوع النجاة. فأني قال لعبد لا تتجر في هذه التجارة لأنها تجارة لا تربح، فيأتي بأموال ولا يعبر، قد تكون هذه الأموال كثيرة جدا فيخسر، فعندئذ يعض على أنامله ندم فرقا يقول مثلا قدامي يا ريت ما كنت سمعت الكلام، ما كان في امكاني انا ما اعملش هذا يا من قال لي. فهذا هو الندم. فاذا لم يجد العبد هذا الندم في قلبه فنقول التوبه تحتاج الى تصحيح. قال وذلك الدهر كله، يعني طالما انه على هذه الحال وعلى هذه الصفه فهو كذلك حتى يلقى الله عز وجل، يكفر الله عز وجل له ذنوبه. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي وأنا حدثنا عبد العزيز وهو الضرار الدين عن زيد بن أسلم عن حمران بن عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان صلاته ومشيه الى المسجد نافله، وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله. صلاته احنا قلنا صلاه ايه؟ المفروضه. فكيف هي صلاه مفروضه وكيف هي نافله؟ نافله تطوع، يعني نحن نقول الصلاه اما فرض واما تطوع، والتطوع يقال له المستحب ويقال له النافله. النافله المقصود بها الزياده، مقصود بها الزياده، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه اصبح نظيف صحيح نظيف. اذا ماذا ما ياتيه بعد ذلك؟ هذه الزياده. فهذا هو المقصود بقوله نافله، كانت صلاته زياده الحسنات وزياده الدرجات، فلم تكن الصلاة لنحو الذنوب، لأن الذنوب محيا، الذنوب محيا بإيه؟ بوضوئه. وكانت صلاته نافلة أي زيارة في هذه الدرجات وفي هذه المنازل عند الله عز وجل. وقد يختلف الحال من عبد إلى عبد، لأنه لا نقول مثلا أنه من أتى بالوضوء محيا الذنوب ثم هو يهمل في الصلاة أن هذا يضبطها الحديث الماضي، وإذا لابد أن يفصل الصلاة. ومشيه إلى المسجد، وهذه من رحمة الله عز وجل. أما الله سبحانه وتعالى افترض على العباد، افترض على الناس عبادات، وهو يصيب على هذه العبادات، يعطي الثواب على هذه العبادة. لكن من رحمة الله عز وجل أن يصيبك أيضا على الوسائل التي توصلك إلى العبادة، بل النصب والتعب الذي يجده العبد قبل العبادة وبعد العبادة فإن الله عز وجل يصيب عليه. قال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة من كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، ومن كان يريد حرص الآخرة نجد له في حرص. الله جل يديره في حرصه وشعبه. كيف؟ في أمور كثيرة، منها مضاعفة الثواب في العمل نفسه، كما مر بنا الحديث إن العبد إن الله قتل الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن عمل حسنة فلم يعمل قدرت له حسنا، فإن عمل قدرت له عشر حسنات إلى 700 ضعف في الأضعاف الكثيرة. إذا ربنا يزيد له إيه؟ في حرصه بزيادة ومضاعفة الثواب. الشيء الثاني أن الله عز وجل يفتح له بابا آخر من أبواب الحسنات، فلذلك يقول أهل العلم من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ويفتح الله عز وجل له أبوابا أخرى من أبواب الحسنات يزداد كان وفي الحسنات وفي الدرجات عند الله عز وجل. أيضا من زيادة الحسنات أن الله عز وجل يكتب له آثار العمل، يكتب آثار من دعا إلى هدى فله أجر وأجر من عامل به إلى يوم القيامة. دعوت فقط الكلمتين اللي قالوا منتهى، لا أثر هذا الكلام إيه؟ التزم به ناس، وهؤلاء الناس دعوا إلى الله عز وجل، هذا كله من زرع وغرس وتكتب له مضاعفات هذا العمل، آثار هذا العمل. وقال الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به أمر صالح. يعني لم يكن لهم ثواب الجهاد فقط، لكن العطش الذي يجده المجاهد عندما يخرج يكتب لهم فيه ثواب أبصار. فلا لم تكتب إلا بالعبادة نفسها، لكن هذا العطش من أين جاء؟ هذا الظمأ سببه إيه؟ سببه خروجه من هذه العبادة، عبادة الجهاد في سبيل الله فليصاب عليه. النصب التعب، الناس بتتعب، لكن هذا التعب ما سببه العبادة، فيكتب ثواب النصب غير ثواب العمل نفسه. مخمصة جاء وهو أكل لأمر من فرائض الله عز وجل يكتب له ثواب، جاء للناس وعطش للناس وتعب للناس وصبر لله وكل هذا يكتب. لذلك جاء في الحديث وقف الرجل في جماعة تبيع صلاة في بيت وصيته ب27 ضارحة، وذلك أن الرجل إذا خرج من بيته لا يقوله إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة، ولسه ما صلاش، لكن الطريق نفسه، لكن طريق هو خرج ليه؟ للصلاة، لعبادة، فهذا المشي يكتب له فيها حسنة. طب بعد العبادة قال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم طب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. فهذا صلاته ومشيه الى المسجد نافله الزياده في التواجد والدرجه عند الله. وفي روايه ابن عبد اتيت عثمان فتوضا، يعني يقول لك اختلاف اللفظ، يعني اتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضا، بس هو الامام مسلم حريص ان يرى كذا ما قالش ايه اتيته بوضوء، قال اتيت عثمان فتوضا. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ولفظ قتيبة وابي بكر قالوا حدثنا وفيع عن سفيان عن ابي النصر عن ابي انس ان عثمان توضع بالمقاعد، مقاعد هذا مكان يقعد فيه لقضاء حوائج المسلمين او للقضاء بينهم، وهي عباره عن يسمونها دكاكين، دكاكين زي دكه أنا نسميها نحن غير دكة، أو هو مكان مرتفع، الشرط يكون دكة عالية أولى، لكن مكان مرتفع، ويمكن أنت لما تشوف الحواميت بتاع الزمان، تجد الرجل عامل لنفسه إيه؟ هذا المطعم، ولا الدكان، ممكن سمة الدكان بهذا السبب، دكاكين هذه المقاعد يقع فيها، إيه الناس. قال أن عثمان توضأ بالمقاعد، فقال أرى أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وجاب قتيبة في رواياته قال سفيان قال أبو المنذر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها مرتين وبعضها مرة، لكن لا يجني عن الثلاث، لأن من زال عن ذلك قد أساء وتعدى وظلم. قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد هذه الكلمة؟ يقول أنه موافقون على ذلك، يعني لا نعلم له مخالف، لأن سبحان الله وجه في المخالفة ينكره، عليه. فلما نجد أن عثمان يروي حديثا عنده بعض الصحابة ولم ينكر عليه، هذا يزيد الحديث قوة، وإذا رواه من صحابي واحد من مجموعة الصحابة. ولذلك أبو حميد الساعري رضي الله عنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة من أصحابه، عشرة من الصحابة عليهم. قال ولما؟ يعني ما كنت أكثرنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له اعرف ورينا اللي أنت بتقوله، فقال وكذا وكذا وكذا. فقالوا نعم هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه إيه؟ هذا أشهر واحد بس، لما مع عشر الصحابة غيرهم على 12 واحد يوافقون على هذه الصفة التي يرويها أبو حميد السعريات إن شاء الله تعالى ذكرها في باب السنة. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء إسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو قريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهورا فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطقا، يعني يفيض على نفسه بعض الماء، يعني هو يتضل كل يوم يضع لعثمان طهورا، جيب له مية حوشها له بيته عشان يتوضا منه في وقت الدور يتفضل الدور وقت العصر يتفضل العصر، فذلك مهمته ايه؟ يحضر الميه. احنا تظن لنا الائمه يهتمون ولاه الامور لا يهتمون بالامور الدنيويه فحسب، بل يجلس امام المسلمين الخليفه يجلس لنفسه عشان يعلم الناس الوضوء على الناس الطهاره، لأن بعض الناس ينتقد على أهل العلم أنهم يعني ما زالوا يحدثون الناس في الفقه، يحدثون الناس في أحكام الطهارة وأحكام الوضوء وأحكام السنجاء، وكأنهم يحتقرون مثل هذه المسائل، وهذا من تلبيس الشيطان بهم، لأنه الدين متكامل، فلا يترك الإنسان شيئا لأجل شيء. يعني يقبح ان يكون الانسان قد بلغ من المكانة ومن فهم الدعوة وعمل يدعو الى الناس الى الله ويبين لهم عظمة الاسلام، ثم هو اذا جاء وقت الصلاة لا يحسن استنجاء ولا يحسن وضوءا ولا يحسن صلاة ولا يحسن عبادة، وتجده يتلعثم اذا سئل عن بعض احكام الشرع في هذه المسألة. لكن عثمان بن عفان يجلس ويخلي واحد مخصوص يحضر له الميه عشان يعلم الناس احكام دينهم. فهذا حمار بن ادان مولى عثمان بن عفان يقول كنت اضع لعثمان طهورا، طهورا يعني الماء الذي يتطهر به سواء كان وضوء او غسل.
قال سمعت عليه نوم الا وهو يصيب عليه نصا،
يعني يغص على نفسه بمي يعني يرتكب. وهذا كان من شان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه كان يغتسل كل يوم، كان يغتسل كل يوم. ولكن العلماء الذين ذهبوا الى وجوب غسل يوم الجمعه لما دخلوا القصه عثمان بن عفان مع عمر بن الخطاب معروفه مشهوره، سيدنا عمر بن الخطاب دخل سيدنا عثمان متاخر فعرض به عمر، يعني هذا الكلام ايه يخصه قرب به كلام يتمنى اللي داخل هو المقصود. فعرض به عمر قال انا لا لاقوام يتاخرون عن الصلاه. قال امير المؤمنين ما هو الا ان توضات ثم اتيت، يعني وقت ضعف علي. قال والوضوء ايضا فقد كنا نؤمر بالغسل ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا ان عثمان بن عفان لقدومه للصلاه، وهذا لا ينفي انه اغتسل قبل ذلك، لان المعلوم عن عثمان انه كان يغتسل كل يوم. لهذا الحديث يقول سمعت عليه يوما الا وهو يصيب عليه نصفا، اي يتطهر بعد قطرات الماء يغتسل كل يوم. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه، قال ان يسعر قرار العصر. فقال ما ادري احدثكم بشيء او اسكت، كان النبي عثمان بيقول لاصحابه، وهذا من اسلوب امتلاك سنة عند قبل أمتنا أمتنا كثيرا يا سلام. كيف يجذب أسماع الجانسين ينتجن لو مش عارف أكلمك ولا بلاش، ها إذا مش واخد باله ها يفوق ينتجن. قال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا تحدثنا، إن كان خيرا تحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. والأمل في ربهم على النبي عليه الصلاة والسلام، كان خيار هذا خيار نتكلم فيه. أما إن كان غير كده فإيش إن كان شر؟ ما أعرف الخير الشر، لكن يعني استمرار على الكلمة فالإنسان يكون هكذا، وإن كان غير ذلك الناس يقول لك إيه حدث أو حدث أنت شوف المصلحتين بعدية، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه ويصلي هذه الصلاة الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي الحديث حدثنا محمد بن مسلم أرض بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبا عن جانب بن شدان قال سمعت قمران بن حلال يحدث على غربة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غنبر. وليس في حديث غندر في إمارة مش ولا ذكر المكتوبات. طبعا غندر اللي هو ذكر في أول الحديث المقصود به محمد بن جعفر، ومعنى كلمة غندر يعني إيه؟ من شيخ، لأن كان من شيخ على شيخه وصبيان معه فقال له يا غندر يعني يا مشاهد، ونصفت فيها هذه الكلمة يعني بعد يوم عن كلمة يتكلم يقول لك محمد بن جعفر غندر المشاهد إن كانت صيغة له في صغره لكنها يعني ثبتت عليه تلفظ جعفر غندر وهو محمد بن جعفر. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مكرمة بن بكير عن أبيه عن سمران عن عثمان قال
توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهبه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنب أي ما تقدم. حدثني أبو الطائر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرني عبد الله بن ونس عن عمرو بن حارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مر عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. لا الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات من بينهن مجتنبة الكبائر. يعني الإمام النووي يعني يخصص أو يقيد كما ذكرنا من قبل العنوان بسبب يعني بشرط اجتناب الكبائر وقد نص الحديث على ذلك نص الحديث على شرط اجتناب الكبائر. نعم
لا طلع مع الناس كان في الجماعة ما يصليها مش لوحده يعني مع الناس كان في المسجد في الجماعة يعني سواء هذه أو هذه أو هذه أهل الأرض قالها فهي بمعنى واحد صلى مع الناس أي في الجماعة وهذا في دليل على أن صلاة الجماعة الذي يشكر العلماء أو التي ورد العزيز بفضلها هي الصلاة التي تكون في المسجد وليس صلاة الجماعة في البيوت أو نحو ذلك ولا تنسوا الله تعالى. حدث يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هذا نفس نفس المعنى حيث ذكرناه من قبل انه الشرط على وقوف الكبائر وتوفي وقوف الصغائر واما الكبائر فهي توفر بشرط الايه؟ التوبه ان تاب غفر له وان لم يتب فهذه لا توبه. حدثنا نصر بن علي الجمضمي اخبرنا عبد الاعلى حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن. حدثني ابو الطاهر وهارون بن سعيد الايلي قال اخبرنا المعلم عن ابي سهل ان عمر بن اسحاق لولا الزائده حدثه عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان إلى رمضان مكثرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وإذا اشتغل عندك إذا اجتنب الكبائر. باب الذكر المستحب عقب الوضوء وعلى السنن إذا انتهى الإنسان من وضوئه يستحب له دعاء بعد الوضوء. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر الحديث. حدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي. أنا كأن كان في نوبات على رعاية الإبل الخاصة بالصدقات أو نحو ذلك. قال فجاءت توبتي فروحتها بعشي أي ذهب متأخرا. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يحدث الناس فأدركت من قولهم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجل هذا كلام جميل أوي، صلى ركعتين مجاهد نفسه فيه شوية يخش الجنة، يقول ما أجل هذا، ما أعظم هذا الثواب. قال فإذا قائل بين يديه يقول التي قبلها أجل، أنت فتح على إيه أحسن بي كمان، التي قبلها أجل أي التي لم تدركها أنت قبل أن تعلم. فنظرت فإلى عمر يعني قائل من هو أهل الخطاب، قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال لا منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفيل بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال وأن توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دراسة الترمذي زيادة فهو مجعلنا التوابين مجعلنا منه قطعين. الشيخ الألباني حسن هذه الزيادة. طيب نكتفي بهذا القدر. يقول السائل ما دار المرأة تقرأ القرآن وهي حائض كي لا تنسى ما تحفظ ولكنها لا تمس المصحف. هذا السؤال يتوجه لي طبعا لان انا ارى جواز مس المصحف للحائط وجواز قراءة القرآن وهذا قول الراجح. وشيخ الاسلام تكلم في هذه المسألة ايضا، قال عدد من المسائل التي عم بين البنوة معنى كلامه طبعا هذه المسائل طبعا كل النساء في الزمن الجاهل صلى الله عليه وسلم امر معروف عند بنات ادم كلهم انهم يحبون. بالنسبة لهذه المسائل مسائل لا تخفى، والحاجة إلى الفتوى فيها وإلى بيان الحكم الشرعي فيها ملحة. وإذا لم تأتي أحاديث صحيحة صريحة في هذا يدل على أن الأمر على أصله على الجواز، ولم تأتي أي أحاديث صحيحة تمنع الحائط من قراءة القرآن ولا من مس المصحف ولا من دخول المسجد. نفس الكلام قدرنا هذا الكتاب الكلام في ايه مصطفى الكتاب كان منه قدرنا هذا الكتاب مصطفى وطبعا مع الميجز الزيارة لذلك عنده كتاب المحلة للبحاج وعنده فتاوى وغير فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا عن تيمية يعني طبعا ينقل اراء العلم وكذا لكن هو يرجح انه يجوز وان كان الجنون امره انهى امر خاص لان الجنون وقته يسير يعني هو امتلع عن قواعد القران امتلع فيه يعني ثلاث اربع ساعات. لكن المراه عود الزمن تغيش قران وإذا كانت مستشارة طلاع 40 يوم أو أكثر لا تخلق القرآن هذا يعني أمر إيه؟ من غير دليل شرعي، يعني في دليل نقول ماشي، لكن ما فيش أدلة صحيحة يبقى لا نستطيع أن نتجنب. هل يجوز الاغتسال يوم الجمعة داخل الحمام؟ يعني إيه المقصود داخل الحمام؟ رسول الله كان على الاغتسال الموضوع ده ممكن نقول عشان الموضوع طيب الاغتسال استرجع مفيش مشكلة. ها؟ هل الله يخفى شيء معين أو يخفى عليه؟ لا يجوز أن يغتسل داخل الحمام ويجوز أن يسمى أنت أرى يعني أن يجهر بالصوت فلا أرى يعني يسمى تحريك اشتكاكين طعام بدون أن يجهر طيار بالوضوء أو للتشمس أصلا من الوقت يعني الأحوال لا طول عجام إلا داخل الحمامات لا بأس إن شاء الله تعالى والوضوء كذلك. ومتى يكون الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم ينصص من الله علينا كلها بحديث وهو الشيخ الألبان والشيخ أبو إسحاق الحميدي له رسالة في جامع طرق هذا الحديث أظن صنع كشف المخروع في حديث أن بسم الله قبل جمع كان حديثنا طبعا كل طرق فيها بعض لكن مجموعة طرق لكثرتها وشواهدها يدل على أن الحديث يعني له وجه ولكن فيها إلى درجة التحسين. فالإنسان يقرأ طبعا يقول الدعاء قبل الوضوء بسم الله قبل الوضوء تاخذ من الساعة ورق مش عارف تروح برا كيف يكون إخراج الزكاة على مبلغ غير ثابت للمستحيل منه والإيداع على العام كله بحيث أوقات ما يبدأ النشاط ثم ينقص ويزيد هكذا إذا كان المال الذي يأخذ ويودع فيه ويسحب منه لا يقل عن النصاب فهو في آخر العام يخرج الزكاة عن المال كله يعني مثلا لو كنا النصاب على سبيل المثال 1000 جنيه وهو ملك معاه النصاب ده 1000 جنيه أثناء السنة زاد لو 2000 رجع ل 1500 زاد 2000 رجع ل 1000 دي اخر سنة 2000 الان يقول له طلع 2000 من اخر السنة طلع 2000 بعد طلع دي يقول لك نحن شوف الان في السنة دي جات امتى وحسب لها حسب وحديها لكن هذه فيها مشقة على الناس لان في بعض الناس يستفيد المال كل يوم يعني ممكن كل يوم يخسر نصاب يعني المسؤول عايز بقى ايه يجيب محاسبين يحسبوا له كل يوم دخل قد ايه خرج قد ايه وحسب فيها مشقة فالاولى ان يجي اخر السنة يشوف المال اللي عنده ويطلع على الزكاة في الناس لكن افرض اثناء السنة الالف جنيه بقى 900 احنا اتفقنا على المثال على المثال ان النصاب 1000 طبعا قد يكون اكثر من كده عند بديل كمثال يعني المال نقص عن النصاب يبقى نقول انقطع الحول يبقى اصلح ايه ماهوش مال عدد انقطع الحول يعني خلينا نقول لها 10 شهور معايا 1000 جنيه اللي هو النصاب يعني معاه النصاب بلاش ما قلت انها اطلع يقول الشيخ انا النصاب عندنا معاه النصاب بعد 10 شهور او قبل الكون بشهر او باسبوع بقى النصاب ايه؟ نصاب ناقصين قبل يعني طبعا ما بقاش نصاب وين انقطع الحوض ده معاه زكي واحد بعد 10 ايام تاني راح ايه؟ جاب الاكل بيقول له ابدا احسب الزكاة من دلوقتي الحول بتاعك اتحسب من دلوقتي لانك انت دخلت في النصاب اهو من جنيه فاذا انقطع النصاب اثناء الحول اذا قل عن النصاب عن قيمته اثناء الحول يبقى انقطع الحول بتاعك حتى يبدو النصاب يبتدي يحسب ايه من جنيه يبقى اظن ايه الاخ ايه يعني فاهم اسال الجواب بعدين استفاد صبة يعني واحد بعد يتعالج بقى يزود صبة عنده 20 مصطر ذهب 20 مصطر ذهب أثناء الحول استفاد 100 درهم صبة يزود صبة مبقاش ايه مبقاش فلوس مبقاش أوراق يعني لأن الأوراق بنحل على زود صبة فالنقول خليها كلها على مصاب الزرع على مصاب الصبة والأولى أن تحسبها على مصاب الصبة لكن الآن خلينا نقول امرأة تتحلى بالذهب والصبة عندها مصاب الذهب معها أكثر من 83 درهم ذهب وبعدين لما لقت الذهب قالوا لا لا في صبة ولا شيء بلاش الذهب راح جابت 100 مصفار ها صبة 100 درهم صبة والصبة مصابه كان 200 مصطلح مصاب الذهب 20 مصطلح مصاب الفضة كان 200 درهم فهي استفادت 100 درهم أثناء الحول يجي أحد السنة الحول خلص أهو تطلع الزكاة إزاي على 20 مصطلح على 100 درهم من أغناء تطلع على الذهب فقط لأن الفضة لم تضم النصاب لكل جنس مستقل فهي لو أتاها السنة زودت الذهب ذهب تاني ولو 5 جرام يعني عن معها 85 جرام بقى 60 جرام من والله طلعها 90 جرام لأن كله ذهب من نفس من جنس الذهب لكنها استثارت 100 درهم فضة قد يكون هذا الفضة أكثر من 5 جرام اللي بنتكلم عليها 100 درهم قد يكون تماما أكثر من 5 جرام فاستثارت 199 درهم فضة لم يبلغ 200 درهم إذا أخذ السنة فطلع على الذهب فقط ولا تخرج على ولا تخرج على الايه؟ على الفضة وهذا لا كل جنس في الزكاة يعتبر جنس مستقل إلا في عروض التجارة فقال أنها تقوم تجارة يعني واحد ابتدى في أحذية وابتدى في قماش وابتدى مش عارف ايه التجارة احنا ما لناش بعض فهم يعتبروها في التقويم إذا ورد الأحذية فلوسها كام؟ كام؟ والقماش كام؟ كام؟ دون مدلع لأن العروض ليس مقصورة لكن المقصود في العروض قيمة هذه العروض ولكن غير كده كل جنس مستقل عنده زكاة زروع وعنده يعني عنده زروع وعنده مواشي وعنده زمن فلو عنده 19 مصدر ذهب و199 درهم فضة و39 شام و29 بقرة و4 جمال معلش ولا زكاة معلش زكاة في اي حاجة ليه لان مفيش ولا واحدة من دول بلغت النصاب اذا كان بيتاجر في الحاجات دي بيقول له دي كلها بقى شغل التجارة يعني دي كلها بيتاجر فيها فنقول له دور من على بعض واحسبها حساب عروض التجارة هل الإمام مسلم بن الحجاج هو الذي رتب كتابه ووضع له الأبواب أو أن الذي طاعه داخل الإمام النووي الذي رتب كتاب الإمام مسلم يعني الذي حط العناوين الإمام النووي الإمام مسلم طبعا هو دار لرواه الإمام مسلم وعلمه للناس وصنف كتابه على هذا الترتيب لكن لم يقرأ في كتابه إلى الأحناف أما العناوين الذي نقرأها هذه هذه من صنيع العلماء بعضهم وهو الإمام النووي الانتماء ما مواعيد الرؤية جعلت عن هذا السؤال جعلنا قبل الصلاة يقول ما مواعيد الرؤية رؤية البنانية حسن المواعيد في مدرسة العام السؤال يصل يعني الرؤية الصحيحة الرؤية يعني اللي هي تستشهد بها وهي تكون يعني أوقع تكون الرؤية الأصدق لها شروط أن يكون صاحبها عرف بالصدق في يقظته يعني النصف على الرؤى المكان فكلما كان الإنسان صادقا كلما صدقت رؤياه وقد تثبت أحيانا وكلما كان كاذبا كلما كذبت رؤياه وقد تصدق أحيانا يعني الشرط لكن لها تأثير في حياة العبد نفسه فصدق العبد وكذبه له تأثير في صدق الرؤية وكذبها وطبعا الرؤية وقت الصحة أفضل من غيرها
وهذا لا يعني أن غيرها
كلها كذب، لكن هذا يعني تقديم أو مباشرة وقت السحر الوقت للفجر، هذه لا شك أنها أخطأ من غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح عادة يقول هذا أحد منكم الليلة أو البارحة رؤيا فيقصه ويعبر له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهي الأحلام يسمع أن لها تفسير بعض هذه وقلها أمور يعني ليست لها طهارة معينة، لكن إن الإنسان إذا رأى رؤيا يقصها على معدل يفهم القرآن والسنة ويعرف لغة العرب ويعرف ضرب الأمثال، مش أي واحد يتكلمها إذا عند الرؤية نبذة المعنى بإيمان بالقرآن والسنة والأمثال، خاصة الأمثال المذكورة في القرآن والسنة يقيس هذه على هذا، من هنا يستطيع أن يعرف.